رحمته ونصيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدأ من الآية رقم 30. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
قوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الآية الكريمة جاءت بعد نهي الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ألا تتجه أنظارهم إلى المحرمات، فأمر سبحانه المؤمنين بغض البصر، وهنا أمر المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن. الآيات لما جاءت في غض البصر ثم ذكر بعدها عن قضية ذكر بعضها ما يجب سترها من النساء وما يجب إبداؤها من النساء أي من الزينة، ظن بعض المفسرين أن الأمر بغض النظر عن المحرمات هي الشهوات، ليس ذاك مقصورا على الشهوات، لأن غضا قال غضوا من أبصاركم، المؤمنات اغضضن من أبصاركم، لأنه لو غض البصر لما أخذ الإنسان مجاله في الحياة في معرفة كل أمر يريده، فالله أمر بغض البصر أحيانا، والنظر إنما أمر بغضه لأنه يؤدي إلى إشعال الشهوة في القلب، والشهوة في القلب قد تكون من جنس شهوات الرغبة في النساء، وقد يكون شهوات في إثارة الغضب، وقد يكون شهوات في أكل الحرام. ولذا أمر الله سبحانه في آيات: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، في الآية لنفتنهم فيه، يعني هذا الذي أعجبك. العجب أمر يستدعي الإنسان إلى تمنيه، وهذا التمني يعالجه القلب، فإذا استمر انتقل من الأمان إلى العزم، فإذا بلغ الأمر حدا قد ينتقل إلى الإرادة، فإذا أعجب بشيء من ما يملكه الناس ويقتنيه من اللباس والطعام، والله عز وجل أمرك بعد أن أغناك وأعطاك من فضله لا تنظر إلى هذا إلى هذه حين متع أقواما عصاة أو كفارا بهذا المتاع فتعجب به فتريد أن تزيد الأمر أن تزيد على فضل الله مما أعطاك. هذا نهي عنه، لا تنظر إلى سيارة فلان بإعجاب ولا تنظر إلى لباسه بإعجاب، بإعجاب كذا أي تمني أنك تقتني، ولا تنظر إلى عمارة بإعجاب فإنها فتنة، إنما أعطاهم الله ليفتنهم فيه، وذكر في الآية الأخرى أنها زهرة فقط لأجل شغل الناس عما أوجبه الله عليهم من العبادة والسلوك المستقيم والاستقامة واتجاه إلى الله في أنهم يقومون بأمره ويجتنبون نواهيه. الشاهد أن غض البصر عن جميع المحرمات، لكن لما كان سياق الآيات بعد أن ذكر الله الزنا وحرمه ووضع عليه عقوبة وحرم القذف وجعل عليه عقوبة، ثم بين سبحانه آداب الدخول إلى المساكن لأن دخولها لا بد له من إذن، وعدم الإذن يقتضي وقوع النظر على محرم، هنا أمر الله بغض من البصر، لأن غض البصر في جميع الأحوال هذا فيه مشقة على الإنسان وإلحاق ضرر، فأمر بغضه في بعض الأحوال. يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الإبداء نقيض الإخفاء، أما الظهور بمعنى أنه يكشف ما كان مستورا. الله عز وجل نهاها أن تبدي من الزينة ما هو مخفيا، في هذه في الزينة المخفية، ولا يدمن زينتهن إلا ما ظهر منها. ابن عباس رضي الله عنه، هذا كان الأمر في أول الإسلام أنه يباح للمرأة تخرج سافرة الوجه واليدين تعالج عملها وتذهب في الأسواق، وقد يكون قدماها كذلك عاريتين، ما يلزم بإرخاء الجلباب، هذا في أول الأمر، حتى جاء الأمر بالستر والحجاب، وهذا حين دخل على زينب رضي الله عنها، أنزل الله آية الحجاب في سورة الأحزاب، ثم جاء بعدها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. فجاء هذه آخر الأمرين. فابن عباس فسر الزينة لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الوجهان والكفين والكفين وظهور القدمين. ابن مسعود رضي الله عنه أخذ بآخر الأمرين، جاء الحجاب فأمر الله بالستر وإرخاء الجلباب. الجلباب أنا أضرب لكم مثالا، لو رأيتم نساء البادية في الجزائر والمغرب وليبيا كيف يلتحفون بشيء من القماش من الرأس إلى القدم، ثم يضعن ذلك ويلتفن بهن فيغطين وجوههن، ذاك هو الجلباب. ثم جاءت الملاءة يضعنها على رؤوسهن، ذاك هو الجلباب الذي كان مأمورا به في آخر الأمرين. فلما سمعنا المؤمنين ذلك التزمنا، فكانت المرأة في أول الأمر في الجاهلية تضع الخمار على رأسها فتلفه، ثم ما طال منه ألقته على ظهرها ويبقى الصدر والنحر مكشوفا. الله لما أمر بالجلباب، فلما أمر بالخمار أمر الله عز وجل بضرب الخمار على الجيب لأجل تغطية النحر والصدر، فكان من ذلك وضع الجلباب على سائر الجسد. فهذا فبقيت الزينة ما ظهر من الثياب، ولذا ما ينبغي أن تلبس المرأة من ثيابها ما كان براقا يلفت النظر، ولا يجوز إذا وضعت جلبابها أن تأتي بحزام على الوسط، ولا يصح كذلك أن تأتي بجلباب ثم تحزقه على وسطها ليبدو عجيزتها، فنهى الله عن ذلك. فلما كان ذلك هو الستر فهذا ظاهر الزينة ظاهر الثياب. ومن أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنه، لأن القول الأخير لابن مسعود أخذ به المالكية فلا يرون ذلك، وما كان من قول ابن عباس في أول الأمر أخذ به بعض الشافعية والحنفية. وقلنا أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هو المحكم والمطلوب اتباعه والعمل به. فيقول سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم أمر سبحانه قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الضرب وضع الشيء في مكان متمكن أن يتمكن من وضعه، والضرب يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف على. ضرب على صدره وضرب صدره، ضرب بمعنى مو ضرب وقع الألم يعني الخبط على شيء، لا، الضرب هنا بمعنى وضع الشيء بتمكن. فلما قال سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار هو المقنع التي تضعه المرأة على رأسها لأجل أن تغطي شعرها. فعبدنا نساء المؤمنات إلى هذه الخمر فشققنهن، جعلناهن يعني شق ينزل على الوجه ثم يغطي به النحر والصدر. على وليضربن بخمرهن، الباء ما هي مزيدة، لأنك تقول ضرب خماره على صدره، فعدي بحرف الباء لأجل زيادة التمكن في وضع الخمار على الصدر، ما تلقيه هكذا عفافا. إن لما قلنا أن الجلباب يكون واسع وتلتحف به لئلا يظهر شيئا منها، لا كما يفعله نساء اليوم يخرجن بعباءة ثم يضيقن العباءة من الوسط فتمشي وخلفها باد للناس، هذا لا ينبغي، لأن كل ما كان موضع إثارة وفتنة فهو منهي عنه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو الطوق هذا الذي يلتف حول العنق، أصله الفتحة التي يدخل منها الرأس، وهذا لا بد أن يكون مشقوقا من الصدر أسفله إلى أعلى، هذا يسمى الجيب. وكان أمر الله عز وجل بالخمار أن يسدل على الجلب فيغطي العنق والصدر لئلا يبدو شيئا من الزينة. ومن جعل الزينة إظهار الخواتم واليدين والكحل والعينين، قد يكون هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأما في آخر الأمر نزل الحجاب وأمر المؤمنات بتغطية الرأس والوجه والكفين. المحرم يا عباد الله لا يجوز أن يتنقب، ولا يجوز كذلك أن يتقنع ويضع البرقع على وجهه. لما نهى المحرم ما الذي يدل مفهومه؟ ماذا مفهوم المخالفة الذي يقال له فحوى الخطاب؟ مفهوم المخالفة أنهن في غير الإحرام مطلوب منهن وضع النقاب حتى لا يبدو إلا العينين، ووضع كذلك ما يستر اليدين، إما إدخالهن داخل الجلباب أو وضع قفاز على اليدين. وإلا ما معنى نهي المحرم؟ دل على أن غير المحرمة تفعل ذلك. المحرمة نهيت عن وضع القفاز في اليدين والوجه، لأن المحرمة إن لم يكن هناك أناس من غير محارمهن لا يجوز لها تغطية الوجه ولا الكفين، كما أن في الصلاة لا يجوز لها أن تغطي وجهها وكفيها إذا كان الموضع خاليا من الأجانب، يعني إذا كانت بين محرمات ليس بالضرورة تغطي كفيها ولا وجهها ولا قدميها. ما يفعله بعض الناس من الشدة في الصلاة يظنون أن العورة المنهية عنها خارج الصلاة هي العورة التي في الصلاة، ليس كذلك. عورة الصلاة شيء آخر، العورة في الصلاة باب ستر العورة، هكذا يقول الفقهاء. ما جاءت كلمة ستر العورة في كتاب الله بهذا المعنى، لكن هكذا يقول الله أمر بأخذ الزينة ونهى عن العري، والقصد منه أنه أن ستر الجسد كله في الصلاة إلا الوجه واليدين حق من حقوق الله، مو لأجل الشهوة وغيرها. والرأس كذلك، لأن الملائكة إذا أخرجت شعرها ما جاءت، فتغصي رأسها، يبدو كفيها ووجهها وسائر جسدها لا بد من تغطيته. فإما المرأة أن تبدو، إذا أخذت ثيابها ليس بالضرورة أن تأتي بالملحفة وتلفها وتغطي قدميها، لا، إن لم يكن أجانب في بيتها وبين محارمها تصلي وقدميها مكشوفتين ويديها مكشوفتان ووجهها سافر. فعورة المرأة في الصلاة غير عورتها إذا خرجت بين الأجانب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. لا يبدين زينتهن أعادها ثانية، يعني كررت مرتين. في الأولى نهي الناظر إلى شيء من ذلك، أمرت بالستر لأجل أن الناظر لا يقع عينه على محرم. وأما في الثانية إنما هو إلى المنظور إليه، أي لا تبدي هذا لأن قد يقع نظر الناظر إلى هذا المنظور الذي نهي عن إبدائه، فلا تظن أن هذا تكرار، ليس بتكرار. ثم جاء بمرة أخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أعيد لفظ جملة لا يبدين زينتهن لأجل الاستثناء. في الأولى لا يبدين زينتهن إلا فقط إلا ما ظهر منها، فذاك على الإطلاق. ثم جاء في الثانية: واستثنى الله من استثنى في هذه الآية. اسمعوا هؤلاء الذين استثناهم الله أن للمرأة أن تبدي زينتها لهم، اقرأ:
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن.
إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن. البعل هو الزوج، وإلا أصل البعل هو السيد والمالك. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. البعل يعني المالك والرب والسيد، وأطلق على الزوج لأنه أشبه بالمالك، دفع مهرا فملك بضع المرأة فلا تتصرف إلا بإذنه. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الزينة الخفية، الوجه. والزوج له أن يستمتع بامرأتهم بما شاء من جسده إلا ما حرم الله، وله النظر إلى جميع أجزاء جسدها، فإنه مما أباحه الله، إلا في موضع قد يكرهه بعض أهل العلم ويجيزه آخر. فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الأب، لأن هناك وازع كونها جزءا منه، وأنها مؤمنة وهو مؤمن، فهذا وازعان يدفعانه مع وجود الشفقة أن تثار فيه الشهوة. فالله سبحانه أجازها أن تبدي زوجتها لأبيها وأبي أبيها وإن علوا، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. هكذا الأصل. إيش معنى الأصل؟ يعني أن فطر الناس أن زوجة الابن أبو الولد يحن عليها ويعطف عليها ويحوطها أن تذل أو تهان أو تعر، ولذا إغار أن تخرج امرأة ابنته وهي غير محجبة كما أمر الله، ولو علم أنها تخاطب أحد أغضبه ذلك. لا، كما هو الوضع الحالي أن الرجل أحيانا يلمس جسد امرأة ولده، ولا أحيانا ينظر إليها بشهوة، فما كان من هذا الأمر فينبغي التحرز للمرأة بعد أن تبين، لأن أحيانا الولد لمحبته لأبيه لا يريد إغضاءه، قد يعلم ذلك فيأتي الشيطان يقول: لا، هذا أمر كذا، هي تظن هذا، وكثير ما يحذر الشقاق. فالله عز وجل إنما أجاز كشف زينتها الخفية لآباء أزواجهن، لأن العادة جرت كذلك، والناس ذو شهامة وحرص ومعرفة، والفطر سليمة. فإذا اختلفت الأحوال يا عبد الله، ضع زوجتك في مكان آخر، اسكنها في موضع آخر. أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. قد يختلف الفطر الناس، وقد تنحرف انحرافا شديدا والعياذ بالله. أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، ولدها من صلبها وولد ولدها وولد ولدها إلى ما شاء الله، كلهم أباح الله عز وجل إبداء الزينة منها إليهم. وأبناء بعولتهن كذلك، أبنائهن أو أبناء بعولتهن. ويدخل فيه كذلك الربيب يعني ولد الأب من غير يعني أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أي من غير الزوجة هذه. اقرأ الآية.
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن
أو إخوانهن أو بني إخوانهن. الأخ لها أن تظهر كذلك زينتها لأخيها وأبناء أخيها. وقلنا هذه العادة هكذا كانت في الأمة المؤمنة التي سلمت قلوبها من ثوران ما يهيج الإنسان، لأن الفساد وكثرته والرجل سلب ما في قلبه، ثم تلك الحمية ماعت وذلك التقوى انخفى وغلب عليه ما يراه وينظر إليه ويسمعه، لا ينجو من ذلك حتى في بيته مما يراه، ولا ينجو من ذلك فضلا من أن يصادم ما يصادمه في الشوارع. فغلب عليه الأمر وضعفت عزيمته واستولى الشيطان عليه، فلا ينام إلا يفكر ولا يغدو إلا وهو قلبه مشغول بمثل هذا. فلما يكون الحال كذلك ويعجز عن تحقيق رغباته، إما لأنه حيل بينه وبين ذلك من لطف الله عليه، أو ليس له من القدرة ما يستطيع أن يتمكن في تحقيق ما يصلو إليه، فإذا ذهب إلى المنزل ما الذي يضمن يا عبد الله؟ وشاب خلا قلبه من تقوى الله والمراقبة وأصبحت فطرته مهزوزة على غير دين الآباء والأجداد، فإذا خلا بامرأة أبيه أو بأخته أو بأقاربه كيف تأمنه يا عبد الله في مثل هذه الأحوال؟ فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هؤلاء الرجال لم يورد ربنا في تنزيله العم ولا الخال، ذكر الآباء والأبناء وآباء الأزواج وأبناءهم والإخوان وبنوهم والأخوات وبنوهم، ولم يورد الخال ولا العم. الحكمة في ذلك، الحكم في ذلك أنها إن ظهر منها الزينة الخفية لهؤلاء فلا ينبغي كشفها كله للعم ولا الخال، أنها تغطي رأسها لا كما تفعله مع ابنها وابن أخيها، وكذلك لا يبدو عضدها ولا شيء من صدرها. هذا الحكم. ما الحكمة في أن المرأة لا تبدي ما خفي من زينتها للعم والخال؟ يقولون أن العم والخال قد ينظر إليها فيأخذ صفاتها فيصف الأمر إلى أخوانه وأبنائه، فلما كان ذلك غير مضمون في وصف ما خفي من زينة المؤمنات المأمورات بالحجاب إلى غيرها، فالله عز وجل ما ذكر العم والخال أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، ما قال أو النساء، عن نسائهن كما قال سبحانه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. ليه قال من رجالكم؟ لا تجيب شاهدين من غير أهل ملتكم، ما تقبل شهادتهم. من رجالكم أيها المؤمنون أو نسائهن، أي لا إن كنا أظهرتن شيئا من خفي الزينة فهو لهؤلاء المذكورين، أو من نساء المؤمنات فلا ينبغي لها أن تبدي زين ما خفي من زينتها لغير نساء المؤمنين من أهل الكفر ومن حكم عليه بالكفر، كهؤلاء الذين لهم دين وقرآن ورسالة غير هذه الرسالة ممن خرجوا عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ذكر الله في هذه الآيات أنه أباح للطفل الذي ما ظهر على عورات النساء، أي أنه لم يتفطن إلى مواضع الجمال وليس له رغبة في ذلك، ما هو اللي عمره 10 سنوات، لا يا عبد الله ما كان دون ذلك. وأمر كذلك بإبداء الزينة للتابعين غير ذوي الإربة، ما قال من غير ذوي الإربة طلعها أبديها لهن، لا، قال التابعين. الطفل عرفنا الحكمة، الطفل يعني الأطفال كما تقول الحاج بمعنى الحجاج، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم رخص الله كذلك في التابعين من غير أولي الإربة، الإربة عن الحاجة والرغبة، ولا غير أولي الحاجة والرغبة كالخصي من الشباب والرجال، وكالعنين وكالأبلة والذي لا شهوة له، ولا بد أن يكون تابعا مو أجنبي، معنى تابع خادم بالأجرة وغير الأجرة، أو أنه ألف المنزل فيستخدمه الرجل وغيره، لكن كذلك أن يكون من غير ذي الإربة، من أولي الإربة، وأن يكون تابعا. فإن لم يكن تابعا من غير أولي الإربة، إن لم يكن تابع لا يجوز إبداءها له. لما ما الحكمة في ذلك؟ أنه يكون تابعا، أن يكون تابعا لابد من هذين الوصفين، من غير ذي الإربة، لأن التابع يشق على أهل البيت ألا يستخدموه ولا ينتفعوا به، فأصبحوا كالطوافين عليهم والطوافات، لا يستطيعون منع الهرة ولا الخادم، لا بد من وجوده. فلما كانت المشقة تدفع ذلك أجاز الله إبداء زينتها لمثل هؤلاء. إحنا ما وصلنا لهذه الآية، إنما ذكرناها لأجل أن نبين قوله سبحانه أو نسائهن، لما كان النساء خصصنا بالمؤمنات، لأن غير المؤمنات قد يأتين للاستفتاء وقد يأتين للحاجة وقد يكون لأمور أخرى، فيكون مشقة في دفعهن وأن لا يرون المؤمنات، لذا لا يجوز إبداءها، فيجوز إبداءها في هذه الحالة، كما كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها اليهوديات، وكما ذهب الناس وكما ذهب المؤمنون لفتح بيت المقدس، استقبل نساء المؤمنين النصارى، نساء النصارى واليهوديات، هذا من المشقة دفعهن، كما هو مشقة في حقهن في دفع غير في دفع غير التابعين من أولي الإربة. عرفنا الحكمة في كونها نسائهن، ولذا لا ينبغي للمرأة في غير حاجتها ليهودية ونصرانية أن تكشف. يمنع أهل الذمية الذميات من دخول الحمامات، فإذا كانوا هم موجودين لا يجوز للمؤمنة أن تستحم في ذاك الحمام، ولا يصح أن تبدي زينتها لغير من كانت حاجة في لقائها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.